بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. لازلنا في تفسير قول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، الآيات. وقوله جل وعلا: حتى يطهر، أي ينقطع دمهن. فإذا تطهرنا، أي إذا اغتسلنا، على قول جمهور أهل العلم. فالمرأة تجتنب وقت حيضها. إذا استمر الدم فيها فهنا إن كانت تميز دمها دم حيضها فتأخذ بدم الحيض الذي تميزه، فإذا جاء الآخر وهو دم الاستحاضة فإنها تصلي وتصوم، وكذلك يأتيها زوجها. وأما إذا لم تميز دمها من دم من الدم الآخر تأخذ بعادتها التي كانت قد اعتادتها، أنا مثلا 3 أيام 4 أيام 5 أيام، تأخذ بالعادة التي قد اعتادت أنه يأتي هذا الدم تلك الأيام. فإن كان لم تميز، لم تعرف دمها واختلطت عليها العادة، أو أنها ابتدأت بهذا الدم الكثير، فهنا تجلس 6 أيام 7 أيام على حديث حمنة بنت جحش على صحته، أو أنها تنظر إلى نسائها، تنظر إلى أمها وخواتها فتجلس على ذلك، ثم تصلي وتصوم، وكذلك كلما يحل للطاهر فيحل لها. قال: فقوله جل وعلا: فأتوهن من حيث أمركم الله، أي في القبل لا في الدبر، لأنه محل الحرث، أي القبل، الحرث الولد، محل الولد هو القبل. قال: فيه دليل على وجوب الاغتسال للحائض، وأن انقطاع الدم شرط لصحته. ولما كان هذا المنع لطفا منه تعالى فهنا فيأتي هذه الآية تدل على، كما ذكر بعض أهل العلم كالشافعي وغيره، أنها تدل على تحريم إتيان المرأة في دبرها، تحريم إتيان المرأة في دبرها. وقد جاءت حديث ذكرها الحافظ ابن جرير وذكرها الحافظ ابن كثير، حديث كثيرة، وإن كان في أكثرها كلام، بل لعل أكثرها فيه ضعف، لكن بمجموعها كما قال الحافظ ابن كثير كذلك أيضا جماعة من أهل العلم قالوا بمجموعها تصح، مع الاستدلال بهذه الآيات: فأتوهن من حيث أمركم الله. فالذي أمر الله عز وجل أن تؤتى من القبل، من أمامها، معنى من القبل، حتى لو جاء من خلفها كما فإنه يأتي أو يكون في القبل. طيب، قال: وفيه دليل على وجوب الاغتسال للحائض. هذا تقدم أنه يجب على، إذا طهرت الحائض يجب عليها أن تغتسل، وأن انقطاع الدم شرط لصحته، أنا شرط لصحة الاغتسال، لابد أن ينقطع الدم، دم الحيض. وأما دم الاستحاضة، معناه كما ذكرنا قبل، إذا ميزت دمها، دم الحيض، من دم استحاضتها، فإذا انتهى دم الحيض فإنها تغتسل. تغتسل إذا انتهى دم الحيض وتصلي، وإن كان لم وإن لم تميز تأخذ بالعادة كما أنا عادتها التي كانت تجلس عليها. فإن لم يكن هذا ولا هذا ولم معناه لم تستطع أن تميز وليس لها عادة تجلس عليها أو نست هذه العادة، فإنها كما قلنا إما أن تجلس 6 أيام و7 أيام أو أنها تأخذ بما معنى بحيض بعدة نسائها عن أقاربها أمها أختها تأخذ كم تجلس فتجلس مثلها. قال ولما كان هذا المنع لطفا منه تعالى بعباده وصيانة عن الأذى قال الله عز وجل إن الله يحب التوابين أي من ذنوبهم على الدوام، ويحب المتطهرين أي المتنزهين عن الآثام. وهناك مسألة ينبغي أن ننبه عليها لأنه يحصل خلط كثيرا في أحكام الحيض وأحكام الاستحاضة. هنا الله عز وجل يقول يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فقال العلماء أن الحيض العبرة بالدم، كان هناك دم وقفت المرأة عن الصلاة وعن غيرها، وإن لم يكن هناك دم فتصلي وتصوم، وإذا ميزت أيضا دمها تصلي وتصوم. فأقصد إذا ميزت هذا الدم الذي تعرفه ثم انقطع أيضا تغتسل وتصلي وتصوم، لكن بخلاف المستحاضة. المستحاضة الأصل أنها ترجع إلى عادتها لا ترجع إلى التمييز، وهذا هو المذهب الصحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري حديث عائشة أرجع فاطمة بنت أبي حبيش إلى عادتها تجلس قد قال اجلسي قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. فهناك فرق بين الحائض والمستحاضة، الحائض العبرة بالدم، لكن المستحاضة المقدم هو العبرة بالعادة، المقدم إلى العبرة بالعادة. معنى إذا اختلف التمييز والعادة تأخذ بالعادة، يعني إذا اختلف تمييزها تمييز دمها وعادتها، معنى مثلا عادتها التي كانت تعرفها 6 أيام والدم هذا الذي تميزه جاء 4 أيام، هل تأخذ بدمها هنا أم تجلس على عادتها؟ تجلس على عادتها، فالمستحاضة تقدم العادة على التمييز بخلاف الحائض. الحائض تأخذ بالدم هذا، إن كان دمها موجود وقفت، وإن لم يكن موجودا معنى انقطع فتصلي وتصوم، لأن كثيرا يحصل لهم خلط في هذه المسألة. وإن كان هناك أيضا مذهب الشافعي أنه يقدم التمييز على العادة، لكن الصحيح أن العادة مقدمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرجع فاطمة بنت أبي حبيش إلى العادة. أما حديث عائشة إن دم الحيض أسود يعرف، هذا الحديث فيه اختلاف في صحته، ولهذا فهو لا يقدم على حديث عائشة الذي في فاطمة بنت أبي حبيش، لأنه أصح، وقد جاء أيضا ما يدل عليه أحاديث غيره. طيب قال ويحب المتطهرين أي المتنزهين عن الآثام، وهذا يشمل التطهر الحسي من الأنجاس والأحداث، ففيه مشروعية الطهارة مطلقا، معنى أن الطهارة يحبها الله عز وجل. وإذا كان المسلم على طهارته الدائمة هو أحب وأفضل. ولهذا جاء في حديث ثوبان عند أحمد والنسائي قال النبي عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. أنا يحافظ أن يكون متوضئا دائما متطهرا دائما، هذا أفضل. وهذا أيضا من كلما كان الإنسان متطهرا كان أحب إلى الله ويحب المتطهرين، لهذا قال كانت ففيه مشروعية الطهارة مطلقا، لأن الله تعالى يحب المتصف بها، ولهذا كانت الطهارة مطلقا شرطا لصحة الصلاة والطواف وجواز مس المصحف. أما الصلاة فهذا لا خلاف فيه أنها شرطا لصحة الصلاة، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالطهارة شرط لصحة الصلاة. وأما الطواف فقد قال به الشافعي وهو المشهور في مذهب أحمد أنه شرط في الطواف، لكن ليس هناك ما يدل على شرطية، والصحيح أنه ليس بشرط. قال: وجواز مس المصحف أيضا ليس هناك دليل أيضا على شرطية الطهارة لمس المصحف. قال: ويشمل التطهر المعنوي عن الأخلاق الرذيلة والصفات القبيحة والأفعال الخسيسة. ولهذا الناس على ثلاثة أشكال، معنى من ناحية التطهر، فأناس اهتموا بالطهارة المعنوية وغلوا فيها وتركوا الطهارة الحسية، وهؤلاء غالبا المتصوفة والباطنية، فأرادوا أن أغلوا في مسألة النفس ورياضتها، وهم أرادوا الطهارة لكن لم يصيبوا هذا. وأيضا تجد أنهم في مسألة الطهارة الحسية تجد أنهم عندهم قذارة، حتى بعضهم يتعمد القذارة، بعضهم يجلس في المزابل، وبعضهم يجلس في الأماكن التي فيها الرائحة المنتنة. وأيضا بل وجد من هؤلاء الباطنية كما ذكروا ذلك في كتبهم، ذكر الشعراوي عن عبد الله الوحيشي وغيره أنه كان إذا يضع الميتات، إذا مات شيء، حيوان، كلب أو قطة وكذا، يأتي بها ويضعها في دكانه، حتى أنه لا يستطيع أحد أن يأتي إلى دكانه لكثرة هذه الرائحة ولشدتها. فتجد أنهم تركوا التنظيف والطهارة الحسية واهتموا كما يزعمون بالطهارة المعنوية لكن ضيعوها. وقسم يهتم بالطهارة الحسية ولا يهتم بالطهارة المعنوية، أنا يهتم بطهارة بالنظافة ثيابه أو نظافة جسده، كل يوم يغتسل، كل يوم يصلح شعره، كل يوم كذا، مهتم كثيرا بمظهره الخارجي ويغلو في ذلك، ولا يهتم بقلبه، بطهارة قلبه، بل تجده غالبا مثل من يفعل مثل هذه يهتم بطهارة الطهارة الخارجية كثيرا ويغلو في ذلك، غالبا ما يقع ويدنس طهارته المعنوية. أنه يفعل ذلك لأجل أغراض من الشهوات وغيرها، فلهذا تجده لا يهتم بطهارة قلبه. لكن أهل السنة وأهل الخير وأهل الصلاح يهتمون بهذا وهذا، ولا يغلون في أحدهما، لا يغلون في مسألة النظافة الخارجية والطهارة الخارجية أو الحسية، ولا أيضا كذلك يغلون في الطهارة المعنوية حتى يصلوا كما فعل أولئك الباطنية أو كذلك من تبعهم من أهل التصوف. ومن لم يكن مثل الباطنية في مذاهبهم تأثر بالشطحات التي عند أهل التصوف من التعمق في مسائل النفس، كما يذكر ذلك أبو طالب المكي وغيره من هؤلاء. فإن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.